بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروا على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. فهذا من الله عز وجل ترويضا لنفس بني آدم، وأنه سبحانه وتعالى لم يكلفه أمورا تشق عليه. فقال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لو أن الله عز وجل كتب على عباده أن الإنسان يقتل نفسه أمر من الله، أو يخرج من بيته أمر من الله، فهذا سيشق على النفوس مثل ما شق على بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل بالتوبة أن يقتلوا أنفسهم، فإنهم حاولوا أن يتنصلوا من هذه الأوامر. لكن الإنسان أحيانا يخرج من بيته لأجل الله عز وجل في الفتن وغيرها، وأمرهم الله عز وجل بالهجرة فهاجر الصحابة وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم لأجل الله جل وعلا، فكانت نفوسهم عظيمة كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، دل على صدقهم. لكن هذا إنما يكون في بعض المواضع وبعض الحالات، لم يكن دائما، وإلا لو كان دائما لشق على النفوس، مثل ما فعله النصارى يخرجون من بيوتهم ويذهبون إلى البراري ويذهبون إلى الصحراء ويفعلون لهم شيئا من الخيام أو كذا ويعبدون الله فيها، وهذه الرهبانية التي شقوا بها على أنفسهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أنا ما كتب الله عز وجل عليهم إلا أنهم يعملون لله ويرضوا الله عز وجل بأعمالهم، ولم يكتب عليهم هذه الرهبانية، وإنما هم الذين ابتدعوها وهم الذين فعلوها يظنون أنها رضا لله. أيضا قال الله عز وجل: فما رعوها حق رعايتها، أن ابتدعوها وأيضا ما رعوها، فما بالك لو أن الله عز وجل كتبها عليهم. لكن ربنا جل وعلا لم يشق على الناس في هذه المأمورات، وإنما فرض عليهم ما تستطيعه أنفسهم وتطيقه، وغالبا مما يكون سهلا عليهم إذا عودت النفس. أنا تجد أن الطاعات سهلة على النفس إذا تعودت تكون سهلة، أما إذا لم يتعود العبد هذه الطاعة تشق عليه. وسبحان الله، تجد أن الله عز وجل جعل القلب له دور كبير في معنى في تسهيل الأعمال وشقتها، فكلما كان القلب أقرب إلى الله كانت الأعمال عليه سهلة، وكلما ابتعد كانت عليه الأعمال فيها مشقة. تجد كثيرا من الناس عنده مشقة أن يأتي إلى الصلاة أو كل الصلاة، يجد مشقة في إتيانه للصلاة. وهناك أناس من المسلمين لا يجد تلك المشقة أبدا، بل يجد راحة في صلاته وفي إتيانه للمسجد. وهكذا أيضا في صلاة السنن، حتى السنن مثلا الرواتب وغيرها، تجد كثيرا من الناس يشق عليه أن يصلي السنن. وهناك من الناس يرى أنه أمر سهل وأمر عادي، كأنه شيء اعتاده. وهكذا قيام الليل، قراءة القرآن وحفظه وغير ذلك من الأمور والطاعات التي جعلها الله عز وجل على العباد. حتى الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله تجد أن من لم يعود نفسه عليه ولم يرضي ويقود نفسه عليه، فلا شك أن النفس تكره أن تؤثر نفسها لله عز وجل ولو كان لله. أنا يخاف الإنسان أن يقتل، يأتيه الجبن، يأتيه كذا، لكن سبحان الله من تعود وعود نفسه على الشجاعة وعلى رضا الله عز وجل وعلى طاعته تجد أنه يجد هذه الأمور سهلة عليه، تجد أنه يتنقل من مكان إلى مكان في الجهاد في سبيل الله، لا يغيب عن الجهاد. عبد الله المبارك إمام من أئمة المسلمين، كان سنة يحج وسنة يكون في الثغور في الشام، وأكثر وقته كان في الثغور، أنا في الجهاد في سبيل الله. وغيره كثير الصحابة رضي الله عنهم اعتادوا الجهاد، صار الجهاد عندهم مثل الشيء الذي يفعله يوميا، يكون معنا إذا لم يجاهد يرى حسرة في نفسه ومشقة عليه. خالد بن الوليد رضي الله عنه منذ أن أسلم وهو مجاهد لله وسيف الله ورسوله، وحتى أن مات على فراشه، فتحسر أنه مات على فراشه، قال: لا قرة عين الجبناء. وهو رضي الله عنه ما من موضع من جسده إلا وفيه أثر السيف أو رمح أو سهم، لكن مات على فراشه. وهذا عبرة لجعلها الله عز وجل، هذا الرجل المجاهد الذي لم يعرف معنا في مثل جهاده، أو من النادرين في الجهاد في سبيل الله، وربنا جل وعلا جعل له النصر، ما من غزوة غزاها إلا وانتصر، وتجده يموت وهو مريض على فراشه، معنى ما مات في تلك الحروب، مع أنه غزا الروم أكثر من مرة وغزا الفرس وفتح أمصارا كثيرة رضي الله تعالى عنه، وجاءه الموت وهو على فراشه رضي الله تعالى عنه. فهذا عبرة لمن شق على نفسه الجهاد في سبيل الله، وأنه يقدم نفسه وماله لله ولهذا ربنا جل وعلا في آيات كثيرة يثني على من قدم نفسه وماله لله عز وجل. فلهذا قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة وفي التوراة والإنجيل والقرآن. وقال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فلهذا تجد أن أوامر الله عز وجل وطاعته تسهل على النفس إذا تعودت هذه النفس، فليست هناك أوامر شاقة، وإنما تكون شاقة على من ابتعد عن الله. حتى القرآن تجد بعض النفوس مثلا إذا جاء يقرأ ما يرتاح، بسرعة يسكر القرآن لأجل أن نفسه بعيدة عن الله. فلهذا هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل أنه لم يوجبها على الأنفس، وإلا لوجدت الأنفس مشقة. فيحمد الله جل وعلا العبد أن الله عز وجل ما أمره إلا بما يستطيع وبما يكون متسهل عليه. فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ما يفعل هذا إلا القليل، ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. قال: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه، أي يحمد الله عز وجل ويتفكر أن الله عز وجل لم يكلفه ما لا يطيق، وإنما كلفه أشياء يستطيعها، فتجتهد النفس وتخف عليها هذه العبادة. ثم قال جل وعلا: ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظفوا عليه في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما يصل إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا. أنا لا يأتي العبادة من آخرها، هذه العبادة وهي سهلة لكن بتيسير الله جل وعلا لها، أي لهذا العبد يسره الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يسره الله عز وجل للعبد، ما يجد مشقة أبدا، يلين الله عز وجل له هذه الطاعة. فلهذا تجد الرجل يقوم الليل ولا يفطر، يقوم الليل وهو في راحة عظيمة، يود أنه لو أنه جعل الله عز وجل كما قال بعض السلف كل الوقت ليلا، أن يتمنى كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر أن بعض السلف كان يتمنى أن يكون كل الوقت ليل، لأنه يجد الراحة في صلاته في الليل ولا يحس بتعب لكثرة انهماكه، وأيضا كذلك تطلعه في مرضاة الله جل وعلا، وأيضا يدخل في قلبه مناجاة الله سبحانه وتعالى فيغيب عن التعب، وكذلك يحصل له حالة من الراحة العظيمة التي قال بعض السلف: لو أن أهل الجنة، انظروا إلى هذا القول، لو أن أهل الجنة في مثل هذا لكانوا في نعيم عظيم. أنا وجد حالة من حالاته أنه وجد راحة عظيمة بمناجاة الله جل وعلا، فذكر أهل الجنة. فإذا كان أهل الجنة على هذا الحال مستمر فما أعظم حالهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، أي هي الراحة التي يجدها العبد في الطاعات. وهذا ما يأتي إلا بالاستمرار، وأيضا النظر إلى الإخلاص والصدق مع الله يأتي مثل هذه الراحات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: أرحنا بها يا بلال. كانت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه، وجعلت قرة عيني في الصلاة راحتي، أي راحة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فلهذا فهذه أيضا الراحة تكون لبعض العباد غير الأنبياء، لعباد الله الصالحين يعطيها الله عز وجل فتنشرح صدورهم للطاعة، فلا يكون شيئا يشق عليه، تيسر هذه الطاعات. فلهذا لو أنهم فعلوا ما يوعظون به من هذه الأوامر وتدرجوا فيها لما ثقلت عليهم، وإنما جاء الثقل إما أنه من عدم الصدق والإخلاص، أو أنهم من عدم التدرج في هذه الطاعات. معنى يدخل الرجل في الطاعة في آخرها، يأتي يصلي الليل يسمع بقيام الليل وأن الصحابة يفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقول أنا مثلهم، فيقوم نصف الليل ويصلي 11 ركعة ويقرأ 3 أجزاء مثلا أو 4. هذا ما يستطيع، في لو استمر يمكن يستمر 3 أيام 4 5 ثم سيترك الصلاة نهائيا، لأنه كلف نفسه ما لم تتعود عليه. فالترويض للنفس لابد منه كما قد ذكرنا في أكثر من مرة، الترويض النفس في الطاعات لابد منه، سواء كان في الصيام أو في قراءة القرآن أو قيام الليل أو السنن الرواتب وغيرها، فلا بد أن يتدرج الإنسان في هذا. في الوتر كما قلنا لو يصلي ركعة واحدة كل يوم يعتاد عليها أفضل من أنه يصلي 3 ثم يترك، يصلي يوم يصلي يوم ما يصلي، لو يعتاد على ركعة واحدة لكن يتعود عليها فتتريض نفسه بها ثم يزيد 3 ركعات ثم بعد ذلك يزيد 5، وهكذا أيضا في قراءة القرآن وفي قيامه، فسيرى بعد ذلك أنه يقرأ طويلا ويقف طويلا ولا يجد كللا ولا مللا. فسبحان الله، ربنا جل وعلا جعل كل شيء له أسباب، وأيضا كل شيء من هذه الأمور منظم، لا يصل إليه الشخص إلا بمفاوز أو بأشياء يفعلها. قال: حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. حتى الدنيا تحتاج إلى مثل هذه التدرجات وأيضا الترويض للنفس. يقول ثابت ابن أسلم البناني رضي الله رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: ثابت روضت نفسي 20 سنة على قيام الليل حتى راضت. 20 سنة وهو يروض نفسه حتى راضت. قال: حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدنيا، وهذا بخلاف في أمر الدين والدنيا، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، معنى جعل لهم جوائز عظيمة على فعل ما يوعظون به، وهي 4 جوائز إن شاء الله تعالى نترك ذلك في درس لاحق. فالحمد لله رب العالمين.